مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
رعاية الطفل. متى تبدأ رعاية الطفل؟ تبدأ رعاية الطفل قبل أن يولد. قبل أن يولد رعايته وهو في بطن أمه، رعاية الجنين، رعايته صحياً ورعايته نفسياً أيضاً، بحيث أننا لا نورث الطفل طبعاً ضاراً أو أي مشكلة. كتب كثيرة كتبت عن الحامل والرعاية الخاصة بها والخاصة بطفلك، وينبغي أن الحامل لا تكون في وضع تنشن معين من جهة الأعصاب، من جهة النفسية، لأن هذا يؤثر على ابنها ويورثه شيئا، بحيث أن الولد لو طلع ولد مناكف من طفولته المبكرة، إما يقول هذا جناه أبي علي، وإما يقول بالخطية ولدتني أمي، يعني الذي طبعا عبارة بالخطية ولدتني أمي المقصود بها الخطية الأصلية التي ورثناها ونحتاج إلى المعمودية للنجاة منها. الطفل حينما يولد ويشب من طفولته يكون عجينة لينة في يدي والديه، يشكلانه كما يريدان. وهنا تأتي مسألة التربية، وإحنا دايما لما بنعم الطفل ونسلمه لأمه بنقول لها استلمت ابن نقي طاهر بار من كل ناحية، فالمفروض أن كنتوا تحافظوا على البر الذي فيه الذي أخذهم المعمودية. في نواحي صحية جايز تؤثر على الطفل، وفي نواحي اجتماعية جايز تؤثر عليه، وجايز تدب الغيرة بين ابنين واحد منهما أكبر من الآخر قليلا لسوء التربية. يعني عايزة أن احنا نربي الطفل التربية السليمة ونقيم العدل بينه وبين أخوته أو أخواته. والتربية معناها أننا نسلمه الحياة الدينية. وقديما كان أمامنا سؤال هام وهو هل التدين تسليم أم تعليم؟ لا نبالغ، إنما نقول كلا الأمرين معا. فإحنا بنسلم الحياة الدينية تماما، نسلمه إياها بالتقليد بالقدوة الحسنة. إن رشمت الصليب ابنك بيرشم الصليب، إن صليت وأنت رافع يديك إلى فوق الولد هيعمل كده وهو طفل، إن قلت يا رب هيقول يا رب، إن استخدمت أي ألفاظ في الصلاة هيقولها، إن علمت التراتيل في صغره هيتعلمها، إن علمت المزامير وحفظتها له في صغره هيحفظها، إن علمت قطع من الأجبية هيحفظها. وأنا عندي أمثلة كثيرة لأطفال في الطفولة المبكرة جدا من عمر 3 سنين و4 بدأوا يحفظوا حاجات كتيرة في الأجبية ومزامير وتراتيل وقطع وحاجات كتيرة. الطفل له عقل عبارة عن كمبيوتر فاضي يحتاج يتملي، إن لم يملأ بالخير ممكن يملأ بالتافهات أو ممكن يملأ بالخطيئة. لذلك ينبغي في رعاية الطفل أن تبدأ الأسرة بداية جادة في تعليمه. ما فيش مانع نلعبه، نبسطه، نساعده في حياته، لكن ممكن أنه يستلم روح العبادة من طفولته. الطفل ينبغي أن نربطه أولاً برباط الحب الشديد، يجد حباً في البيت في الأسرة، يجد حباً من الأقارب من أصدقاء الأسرة، يجد حباً من الأب الكاهن، يجد حباً من الخدام من الكنيسة، فيعيش لا ينقصه شيء يحتاج أن يكمله بطريقة خاطئة. الأولاد اللي ما بياخدوش حب من أسرتهم في صغرهم بينشأوا منحرفين، والأطفال اللي ما بياخدوش حب من الكنيسة بينشأوا منحرفين، وممكن كلما كبروا يطلبون الحب من مصادر أخرى قد تؤذيهم وتضرهم. والحب ليس معناه التدليل، وده الوضع اللي بتخطئ فيه الأسرة، إنها تفتكر محبة طفلها أن تدلله بطريقة خاطئة يعني، ويكون التدليل عندها عكس التربية. ومهما عمل من أخطاء لا ترشده إطلاقا وتقول ده عيل ما يعرفش، وتحت اسم ده عيل ما يعرفش يتعود أشياء كثيرة خاطئة دون أي توجيه، دون أي توجيه. كيف يمكن توجيه الطفل؟ في مسألة لازم تكون واضحة أمامكم، نوجهه بدون ما نقصوا عليه، بدون ما نتعبه، لا نعالج الخطأ الذي يرتكبه بخطأ آخر في التربية، لا نعالج الخطأ الذي يرتكبه بخطأ آخر في التربية، ولا نغرس فيه أمورا دينية خاطئة. زي أم كل ما ابنها يغلط تقول له لا يا حبيبي أحسن ربنا يزعل، فيصبح عنده أن ربنا ده كثير الزعل. قل ماله ربنا ده كل حاجة يزعل 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 يزعل. بلاش كلمة ربنا يزعل، خدوها من ناحية الإيجابية عشان ربنا ينبسط منك، لكن بلاش كلمة ربنا يزعل. فاكر مرة أم وأسرتها زاروني في مكتبي، وابنها الصغير قاعد يجري في المكتب، هو مكتب واسع، يجري شرق وغرب. قلت له لا يا حبيبي أحسن سيدنا يزعل منه، قلت له لا يا حبيبي أنا ما بزعلش، اجري زي ما انت عايز وانبسط. ما هو عايزين بقى زي ما ربنا بالنسبة له يبقى سريع الغضب، يبقى برضو الأب الأسر سريع الغضب، يبقى الأب الأسيس سريع الغضب، تبقى الحكاية مش هتجيب نتيجة. نديله الإيجابيات ونعطيه مقدارا من الحب ممكن أن يصارح أباه وأمه بأي شيء، حتى لو في غلط يقول حصل كذا كذا كذا. لو كنا شداد ونشقط فيه مش يقدر يقول، فيبتدي ينطوي على ذاته ويرتكب الأخطاء ولا يقول شيئا منها لأبويه وينضر. الطفل تكسب محبته بالحب، بالهدايا، باللعب، بالحكايات، بالفكاهات. الواحد يحب يضحك، يعني لما تقول له حاجة تضحكه يكون مبسوط، ويحب الحكايات لما تقول له حكاية يكون مبسوط، ويحب الهدايا لما تديله هدية يكون مبسوط، ويحب اللعب لما تديله لعب يكون مبسوط أو لما تلعب معاه. مرة جاني ولد من الأولاد مع أسرته، وقعدت لعب والواد انبسط مني وبقينا أصحاب جدا. وبعدين قلت الوالديه الولد ده أنتوا بتحطوه في فراغ عاطفي في البيت، فلما لقى حب من بره ابتدى يتشعلق فيه، لكن في البيت ما بيلعبهوش. سيب العيل كده. نقطة تاني في الرعاية أحب أقولها، إن من الخطأ أن زوجين يقفان عند حد إنجاب طفل واحد. الطفل الواحد ده هيتعب جدا في حياته، عايز لازم حد معاه في البيت، عايز أخ أو أخت معاه في البيت، يلعبوا سوا، يضحكوا سوا، يتخانقوا سوا، يصطلحوا سوا، يحكوا حكايات سوا. لكن الطفل اللي يكون لوحده ويشعر انه فرداني في البيت هيتعب، مش لاقي حد في سنه يصاحبه. اما يحاول انه يصاحب حد من ولاد الجيران او من ولاد الشوارع او من ولاد المدرسة او من بعض الاقارب ان جم يزوره، لكن بيشعر بفراغ. اللي يتجوزوا فيكوا أقل حاجة يخلفوا عيلين، أقل حاجة العيلين يصاحبوا بعض ويلعبوا مع بعض ويضربوا بعض ويتخانقوا ويصطلحوا ويضحكوا ويتخصموا ويصطلحوا، كل ما يعني عيال عيال ويكونوا مبسوطين. وجايز الواد منهم يضرب أخوه، ولو جاي الأب أو الأم يضربوا يدافع عنه، هو الضرب ده نوع من اللعب عندهم، الضرب ده نوع من اللعب. انتم ما تتدخلوش الا لو حدثت، يعني حاجه شديده يعني، لكن سيبوهم يلعبوا مع بعض. الولد الصغير بيكون مبادئ الصداقه والموده داخل البيت مع والديه ومع أخوته ومع أقربه. لما الولد يغلط وأحد الوالدين يتفاهم معاه في حكاية الغلطة دي، ما يجيش الطرف الآخر يدافع عنه، ممكن يدافع بس ما يقولش أنه ما عملش غلط، وإلا الولد هترتبك عنده المبادئ والقيم، فين الغلط فين الصح. لأن مثلا الأب بيقول له دي غلط، والأم تقول لا الولد ما غلطش في حاجة، ممكن تعذره بطريقة لكن ما تقولش ما فيش غلط، برضو مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرها للرب. دي حتى بالنسبة للأطفال ندافع عنه، ندافع عنه، ندافع عنه لكن ما نقولش ما فيش غلط. واخدين بالكم من الكلام اللي بقوله ده؟ ندافع عنه لكن ما نقولش ما فيش غلط. البيت اللي فيه كثير من اللعب بيت فيه رعاية للطفل أكتر من غيره. الهدايا بالنسبة للطفل يديله أي نوع من الهدية ينبسط، ولو حاجة بسيطة خالص، ولو شوكولاتاية، ولو ورد، ولو لعبة من اللي بيلعبوا بيها كده بزنبلة، ولو كل ما يكبر الولد تجيب له ريكوردر صغير فيه تسلية وفيه ألعاب وفيه ألغاز، وممكن أن ينمي ذكاءه إلى حد بعيد ويقضي وقته بعيدا عن الشوشرة والفوضى في البيت. ولد قاعد وبيشتغل الريكوردرات دلوقتي، الكمبيوتر دلوقتي بتجد فيه برامج تسلية للأطفال وبرامج لعب للأطفال، وممكن مثلا يقول له القطة خرجت من البيت وتاهت ومش عارفة ترجع، وهي موجودة هنا والبيت هنا، يوصل ازاي؟ والواحد يوصلها في حتة تلاقيها تسدت، يرجع يوصلها في التاني لغاية لما يوصل للحاجة مبسوط، يبقى هو مبسوط قدر يوصل القطة تايهة البيت، وبيبقى الواد فرحان وقاعد يشتغل. بل في حاجات تزود معلوماته من كل ناحية. طبعا البرامج دي لابد من انتقائها انتقاء سليم. ياما في المبيعات تلاقي برامج غلط او التسلية مش سليمة. فاكر زمان كنت ما كل ما اروح بلد من البلاد الاقي كتب اطفال اجيبها، زمان يعني اقول من امتى، 20 سنة أكثر أقل شوية. للأسف وجدت كثير من قصص الأطفال، مش بس في مصر، كنت فاكر دي في مصر، طلع بره كلها عن الجان والعفاريت والمغامرات اللي من نوع ده، والجنية اللي بتنزل في البحر واللي بتاخد حد معاها وتمشي معاها وبعدين تطلع، وزي قصص ألف ليلة وليلة كثير. أنا معايا المكتبة وموجود فيها الحاجات زي دي. بصيت لقيت في بعض مجموعات من الكتب، زي مجموعة How It Works، كيف تعمل، حاجات مسلية ولطيفة جدا. التليفون ده ازاي بيعمل، الريكورد ده ازاي بيعمل، التلفزيون ازاي بيعمل، الطيارة ازاي بتعمل، حاجات مسلية، والسيارة زي بتعمل، الطيارة زي بتعمل. طبعا مستويات من السن، احنا بنعمل مجهود في القراءة للشباب وللفتيان، لكن يندر أن يكون عندنا مجهود للأطفال. حتى في داخل الكنيسة عندنا مجلات للأطفال يندر إنها تتساوى في عددها أو نوعيتها مع مجلات الكبار، حاجات بسيطة جدا نادرة. مجلات الأطفال في تدرجها، يعني أول درجة منها عبارة عن صور وراء بعضها تكون قصة، وإن كتب تحتها يكتب سطر واحد وبحروف كبيرة أو سطرين وخلصت على كده. طبعا دي عايزة ناس يرسموا ويتعبوا، لكن العيال يحبوا حاجات زي دي. ما يقدرش الولد ياخد سطور ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ما يقدرش، ما عندوش القدرة على كده. الصور المتحركة مع الشرح، يا ريت جماعة عندنا في مدرسة الأحد يتخصصوا في الكتابة للأطفال في السن المبكر. أنا مستعد أن وجد هذا النوع، ولو يبقى موظف بأجر ويكتب ويشتغل للأطفال، والأطفال يحبوا الحكايات. أنا مرة سنة 63 على ما أظن زرت المنصورة وقعدت مع العيال احكي لهم حكايه، بعديها بكم شهر رحت تاني، جون العيال وقالوا لي انت السنه اللي فاتت قلت لنا كذا وكذا وكذا، إما أكمل لهم القصة لما لهم قصة تانية. أنا كنت نسيت إن أنا قلت لهم، لكن هما ما نسوش. الولد يحب الحكايات، ولذلك كان العيال يحبوا جدتهم أم الأم أو أم الأب، تقعد معها فاضي، تقعد مع الولد الصغير وتحكيه. وبعض كتب طلعت كتب اسمها حكايات جدتي، والولد قعد معه تحكي حكايات. من أحسن السيدات التقيات اللي عرفناهم في هذا الجيل جدات الأطفال في روسيا. كان روسيا ممنوع فيها التعليم الديني، وممنوع فيها مدارس الأحد، وممنوع فيها الافتقاد. ولكن فاكر لما زرت روسيا كان عندهم معمدين، الكلام ده 87 تقريبا، المعمدين كان 30 مليون على الرغم من العصر الشيوعي. دلوقتي أزيد من 120 مليون بعد ما بقت فيه حرية دينية. جمدة منين؟ من الجدات والأمهات، يدخلوا الإيمان في نفسية الطفل ويعلموه ويأهلوه للعمات. بالممارسة وبالتعليم، عشان كده قلنا هل هو بالتعليم أم بالتسليم؟ بالتسليم يعني بالممارسة، يعملوا وهو يعمل زيهم، وبالتعليم بالشرح والتلقين. التلقين في الطفولة المبكرة، والشرح في فترة زي إعدادي بالنسبة لنا، فترة الفتى والصبي. وبالمناقشة في فترة التين ايجرز، يعني يبتدوا من 13 ل 14 19، عشان كده يسموهم تين ايجرز. رعاية الطفل واجب الأم وواجب الأب وواجب خادم مدارس الأحد وواجب الأب الكاهن وواجب الكنيسة وواجب المدرسة وواجب المجتمع. الكل يتعاون معه. وكلما كانت السلبيات كثيرة في المجتمع يحتاج الأمر إلى مجهود أكبر في رعاية الطفل. من ضمن الطرق، إذا شوفوا إيه كلمة أقولها لكل أم ولكل أب، طفلك هو ابنك تماما في الرعاية والتربية إلى سن 5 سنوات تقريبا. بعد كده يخرج من بيتك إلى مجتمع أكبر، فتصبح رعايتك ليه داخل فيها تأثير المجتمع. وبعد ما كنت أنت المصدر الوحيد بقى في مصادر أخرى، ويبقى تحتاج بعد سن 5، بعد ما الولد يروح المدرسة، إلى رعاية إيجابية وسلبية. إيجابية من ناحية التلقين الإيجابيات، وسلبية من ناحية مقاومة الآفات في المجتمع. الولد يخرج المجتمع يسمع كلمة غلط فيرددها، وربما لا يعرف معناها، وربما لو دخلت الكلمة دي في القاموس ما تلاقيش لها معنى. مش عايزة أعلمكم كلام وحش وأقول زي إيه، لكن مثلا زي واحد يشتم واحد تاني يقول له إن هو ابن 60 في 70. عمليا وعلى حسب القاموس وعلى حسب مفهوم اللفظ ملهاش معنى. يعني ايه ابن الستين في سبعين؟ فالولد يسمع الكلمة ويقولها في البيت مثلا لأخوه، زمان كانوا يضربوه على كده، ياخدوا أبوه يديله ألم نظيف وأمه تمنعه عن الأكل أو الحلويات، والحكاية ما ده تلزق في مخه أكتر. يقول لو قلت ابن 60% كده، أمال لو قلت ابن 90%؟ تبقى قطية أصلا. سياسة الإحلال في التربية إن أنا أنسي الولد الغلطة بإني أضع بدلها شيء كويس، أنسيه الغني والغلط بتاعة العالم بإني أديله أغاني روحية أجمل يستعملها بدل الأولانية وتثبت فيه ويسيب الباقي. زي ولد مثلا صغير يكون موجود معايا وأنا حط الصليب كده يروح واخده ويرفض ان يديني إياه، يا ابني مفيش شيء، يقول ده بتاعي. طيب خده بوضع اليد. الطريقة اللطيفة ان انا اطلع من جيبي مثلا سلسلة المفاتيح واعملها له كده، الرنين يجذبه فيروح سايبي الصليب واخد سلسلة المفاتيح وانا استولي على صليبي مرتين. دي سياسة الاحلال، تدي له حاجة ينشغل بيها بدل حاجة تانية، تدي له حاجة ينشغل بيها بدل حاجة تانية، تعلمه حاجة تثبت في مخه بدل حاجة تانية. واد يسمع حكاية وحشة ويجي يقولها وانت ما انبسطش من حكاية، تقول له لا ده انا هقول لك حكاية احسن منها 100 مرة، وتقول له حكاية تانية انبسط منها وسيب الاولانية. لكن مش كله مسألة عقاب وثواب، لا، عقاب وثواب دي ما بتنجحش كتير. النجحت الى حد ما ساعات بتكون لها اضرار، يعني سايد افكتس ليه. فاستخدموا طرق الإحلال، حاجة تحل بدال حاجة تانية. لو الولد عشت معاه بالحب يكفي انه لما يجد الحكاية دي تزعلكوا ما يعملهاش تاني بدون اقتناعها. الاقتناع الوحيد اللي عنده انه يحتفظ بمحبتكم، فلما يجي جديد زعلكم ويعملهاش تاني. اذا لابد تعمل ركيزة معينة من الحب مع الاولاد. من الاشياء الهامة ايضا مسألة الثقة اللي تخلي الولد يثق بك فيه، يثق بمحبتك ويثق بمصداقيتك. لما يعني تقول له على حاجة يعرف 100% ان دي صح، لكن لا، لو لا انك بتكذب وهو عارف الكذب ده تمام هيفقد الثقة بيك، ولما يفقد الثقة بيك بعد كده يبقى مش قادر يقبل منك حاجة، ولما تقول له على حاجة يقول لك انت بتضحك علي. يعني الناس اللي بيجوا يقولوا لنا الحي الفلاني او الفلاني بيقاسي من الارتداد الديني، جايز من ضمن الاسباب الحنان الذي افتقده في البيت وجده خارج البيت فانجذب إليه، وربما وصل إلى الارتداد بالطريقة دي. تكون بنت عطشانة حنان وحب مش لاقيه، وبعدين تلاقي الصدر الحنين في حتة تاني من شخص مش من دينك، لكن تتعلق بيه شوية بشوية، مش قادر تسيب مهما حصل. فالمسألة عايزة برضو الحنان والحب اللي منذ الطفولة ويستمر، حتى ان البنت لو انحرفت في وقت من الأوقات نتيجة ارتباط عاطفي، نتيجة خطأ، نتيجة شهوة إلى آخره، يبقى برضو في قلبها حنان، اشتياق كبير للحنان اللي عاشت فيه قبل أن تدخل في هذه الخطية أو هذه التجربة. وجايز كل ما كان الحنان ده عميق هيجي لها في يوم لازم ترجع إليه. أي زعلة جديدة بينها وبين الشخص اللي اكتذبها خارج البيت وخارج الكنيسة وخارج الدين تشتاق مرة أخرى أنها ترجع لبيتها. المهم يوجد حنان وحب وصداقة. صداقة، الصداقة بين الأبوين وبين الأخوة هي تكوين مودة ينفتح فيها القلب وتوجد فيها المصارحة، يقدر يفتح قلبه ويصارح دون أن يخاف من عقوبة، بل بالعكس يجد من يعين ومن يرشد. عجيب جدا أن احنا نجد كتير من الشباب أو من الفتيان يقولوا لنا عايزين تدوروا لنا على مرشد روحي، وهو بيقول عايز مرشد روحي عمره ما يفكر ان ابوه يكون هو المرشد الروحي ولا امه تبقى المرشد الروحي. لم يثق بروحانية الام ولا الاب، وايضا لا يثق بالريسبونس، يعني ايه رد الفعل عندهم لما يقول الحكاية دي. لما بنت تكون تعلقت بولد وخرجت معه مرة أو مرتين وبعدين تروح لمرشد روحي أو أب كاهن، هيقول لها إيه اللي تعمله من غير ما تخاف منه. لكن لو قالت لأمها أو أبوها قالوا لها بس، الشك فيها، نظرات الشك اللي يقابلوها بيها كل ما تخرج، كل ما تتأخر، منين ما تتكلم، كنت فين، كنت كذا، نظرات الشك والتكذيب، إن ما قالوا لهاش أنت كذابة بيبان في عينيهم، بيبان في لهجتهم، بيبان في ملامحهم أن دي كذابة كذابة كذابة. فتقول أم دي ما أقدرش أقولها، وبعدين تكوين فكرة عنها، وبعدين قانون عقوبات، قانون عقوبات في منع الخروج، في الالتقاء بفلانة أو فلانة، بالغياب إلى الساعة كذا، بعدم الكلام في التليفون، بحاجات كتيرة. مش هتلاقي المرشد الروحي بره يعملها المعاملة دي. متى يمكن إن الابن أو الابنة، الفتى أو الفتاة، الشاب أو الشابة يجد في والديه أو في أحدهما المرشد الروحي؟ من الإرشاد الروحي في محيط الأسرة عندنا مثل بارز جدا في التاريخ، وهو الآباء الكبدوب كيون، القديس باسيليوس الكبير، القديس غريغوريوس أسقف نيسوس، والقديس بطرس أسقف سباستية. كانت مرشدتهم الروحية أختهم القديسة مكرين. القديس غريغوريوس أسقف نيسوس لما كتب أو نشر سيرة أخته قال إن هي كانت مرشدتهم الروحية. أيضا مونيكا كانت مرشدة روحية لابنها أغسطينوس، ولكن يعني كان عندها عنصر البكاء أكثر من عنصر الشرح والتفهيم. يعني القديسة باولا كانت المرشدة الروحية لابنتها يوستيخيو، لدرجة إن ابنتها يوستيخيو صارت رئيسة للدير بعدها. هي بقت رئيسة الدير مترملة يعني بعد وفاة زوجها، وكانت معها بنتها وكانت هي المرشدة الروحية لبنتها. لا شك أن موسى النبي كان تحت إرشاد روحي كبير من أمه يوكابت، من أسرته من داخل الأسر. إمتى يبقى الأب أو الأم هو المرشد الروحي؟ نرجو من الرب أن يوجد هذا، لكن على الأقل إذا قل الإرشاد في محيط الأسرة لابد أن يوجد الإرشاد في محيط التربية الكنسية. للأسف أحياناً تتحول التربية الكنسية إلى مجرد تعليم وليس إرشاداً، يعني غرس معارف ومعلومات بدون إرشاد. فيما بعد بيكبر الولد وبيبقى أب الاعتراف هو المرشد. إن كان هناك وقت عند أب الاعتراف، من مشاكل أباء الاعتراف حالياً الازدحام الكبير عليهم والوقت القليل اللي مش قادرين يدوا أكتر منه، وأيضاً من متاعبهم إن كتير من المعترفين يحكوا وياخدوا وقت أزيد مما يجب، وبعدين الأب يجد مش قادر. دي العناية بالأطفال. في واحد بيقول لي كيف نشرح اللاهوت للأطفال؟ أنت لا تشرح للطفل، وشرحك للطفل هيتعبه ويعقده. الطفل تسلمه تسليما ويقبل التسليم منك بدون شرح. يعني تعال نصلي، يقف يصلي، نقول يا رب كذا كذا، عمره ما يقول لك مين ربنا ده اللي بتكلمه ولا هو فين ولا هيسمع، ما عندوش هذا التعقيد ابدا. انت بتسلمه تسليم بدون تعليم. لما يكبر شوية أو لما تجيله أفكار من الخارج ويسأل، يبقى ترد عليه في بساطة، يقول لك مين ربنا؟ تقول له ربنا ده اللي مال السماء والأرض واللي هو يقدر على كل حاجة ويكتفي بهذا. لكن تقول له ما هي طبيعة اللاهوت؟ طبيعة اللاهوت دي لما تقولها لخريج إكليريكية مش يعرف يجاوب. أكلمكم بصراحة، قل له ما هي طبيعة اللاهوت؟ إلا لو أجبنا بالسلبيات. أجبنا إيه؟ بالسلبيات، نقول غير المرئي، غير المحوى، غير المحدود، الذي لا يحد، كلها سلبيات. أو نلجأ إلى تشبيهات. واحد يسأله يقول له ما هو الله؟ يقول له نور لا يدنى منه. يقول له يعني إيه نور لا يدنى منه؟ يقول له بعدين بقى أنت تسمع كلامه بس. فما تقوليش بقى كيف نشرح اللاهوت للطفل. اللاهوت بيستلمه تسليم ويقبله، لأن مرحلة الطفولة هي مرحلة الإيمان. الإيمان يؤمن بما يسمعه من والديه، ويؤمن أيضا بما يسمعه من الخارج، ويؤمن بما يقال له عن الله. هو مرحلة الإيمان. في أي حد عنده سؤال تاني؟